أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 77: قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمدا، وهو مشكل مع الوصول إلى الحد، فالأحوط الترك. المقصود من الحد الحلق، يعني إذا دخل في فضاء الفم فلا مشكلة. هل هذه مسألة مستقلة أم هي من توابع البحث السابق؟ يعني هل المقصود إدخال الإصبع لا لسبب يقتضي ذلك، أم المقصود إدخال الإصبع لاستخراج ما يتوقف استخراجه على إدخال الإصبع؟ هذا السؤال قد يعد لأول وهلة غريبا، خصوصا اللي مطالع من الإخوان. ظاهر المسألة أنها مستقلة، خصوصا بعد أن عبر بالعمد عمدا. وإلا لو كان نظر الماتن إلى أنها من توابع المسألة السابقة كان ينبغي أن يكمل في المسألة السابقة مشان يجعلها مسألة مستقلة، ولو توقف استخراجه على إدخال الإصبع أو أي شيء آخر مثل ملعقة شوكة شيء لاستخراجه أو أداة طبية ويحكي بالحكم. بس لما خص الإصبع وقيده بالعمد في مقابل من أدخل إصبعه سهوا أو ناسيا للصوم، باعتبار ما سيأتي في الفصل القادم من توقف المفطرية على العمد والالتفات، قد واحد من الإخوة يتساءل ليش طرحت هالتشقيق أصلا، واضح المسألة مسألة مستقلة. أقول إنما طرحت هذا ترديد لأني رأيت تعليقا لفقيه كبير على المتن يظهر من هذه التعليقة أنه حمل المسألة على السابقة، وهو السيد البروجردي على الله مقامه الشريف، قال إذا توقف استخراجه على إدخال الإصبع وإلا فلا، أو وإلا فالأحواط الإتمام ثم القضاء. استخراج ماذا؟ في المسألة لا يوجد شيء اسمه استخراج شيء، يعني استخراج العالق اللي كنا عم نتحدث عنه في المسألة السابقة واللي بيتوقف إخراجه على تعمل. أقول لا نكتة زائدة في هذه التعليقة سوى احتياط، والاحتياط ليس فتوى وليس رأيا علميا، توقف فقط. فالمهم والذي به تتضح هذه التعليقة والحكم لها أو عليها فتوى أو احتياطا، وإن كانت هي احتياط، هو البحث في أصل المسألة: هل إنفاذ الإصبعي محل إشكال من جهة إدخال ما هو مفطر، أم أنه محل إشكال من جهة أخرى؟ محل إشكال من جهة أنه مفطر يعني يصدق عليه عنوان الأكل والشرب، الشرب أكيد لا، الأكل يعني. والمقصود مش فضاء الفم، المقصود أدخل شيئا ما في الحلق، ترى هذا عادة لا يحصل. أما عمل استشكال من جهة أن إخراجه يصدق عليه مثلا أنه قيء، لا إشكال ولا ريب في أن إدخال الإصبع أي أول الحنجرة وإخراجه لا يصدق عليه أنه أكل عرفا، فإن مفهوم الأكل مفهوم معروف مبين واضح يألفه ويعرفه كل الناس لكثرة استعماله مفهوما ومصداقا. يعني يقال أكل إصبعه مثلا، إذا مجرد أدخل إصبعه حتى يحك مثلا في أول حنجر، لا أحد يقول أكل إصبعه. إذا قيلت تقال على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. ها؟ أي شرب استنشاق هو وليس شرب. جيد، فقطع مفهوم الآكل لا يصدق في المقام، وشبهة إطلاقه تحمل على المجازية في بعض الاستعمالات. أيضا إذا لم يصدق الآكل هل يكون مفطرا مستقلا غير المفطرات؟ نقول مفطراته المستقلة تحتاج إلى دليل بلا إشكال ولا ريب. وقد أفتى الماتم أن إنفاذ السكين إلى الجوف ليس مفطرا باعتبار لا يصدق عليه أي عنوان من العناوين المفطرة. والروايات اللي خصصت وقصرت المفطر لا يضر الصائم اجتنب ثلاث أو أربع، صحيح محمد بن مسلم، دافع لمفطرية هذا الشيء إذا لم يصدق عليه أحد المفطرات الأخرى. وعلى هذا الأساس فمن هذه الجهة لا ينبغي الاستشكال. من جهتي أن إخراجه قد يصدق عليه القيء، واضح وضوح الشمس أنه لا يتأتى ذلك. هذا كله على ما قالوا، أما على ما اخترناه من أن العبرة بالدخول إلى الجهاز الهاضم، والعبرة بعد الدخول بأن يكون قابل للتفاعل مع الجسد، فلو أدخل حصى صلد أو قطعة معدن تخرج كما تدخل، قلنا هو غير مفطر جزما. وعنوان الأكل وإن صدق في محل ما منصرف عن مثل هذا، بحثناه في محله. هنا لا إشكال ولا ريب في أن الإصبع الذي أدخل وأخرج من طرف الفم لم يدخل أيضا إلى الجهاز الهاضم على ما ذهبنا إليه، فالأمر أوضح مما قالوه وذهبوا إليه. وإلا فإن الأكل قد يصدق بمجرد علك شيء في الفم، فإذا علك شيئا ودفعه إلى الخارج مفطر، لا إشكال ولا ريب أن الأمر ليس كذلك. هذا مبدأ الأكل، لذلك يعبر عنه بالأكل، وإلا الأكل هو استمرارية إلى أن يزدريده ويبتلعه. وعلى هذا الأساس نحن لا نفهم وجها لهذا الاستشكال. وكثير من المحققين قالوا الأقوى الأظهر الما أدري شو كذا الجواز بلا إشكال في الإدخال والإخراج، وهذا الإطالة يعني تطويل، وإلا يمكن هذه المسألة أن يعلق عليها بكلمتين: بعد عدم صدق شيء من المفطرات في المقام فالصحيح عدم المفطرية. انتهينا. حتى احتياط ما بدها القضية يا إخوان، احتياط وجوبي فضلا عن احتياط استحبابي ما بدها فضلا عن وجوبي، يعني شبهة مفطرية غير موجودة في المقام كما لا يخفى. جيد، المسألة 78، لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع. تتذكروا مسألة يا إخوان 74، ربطها أنا بهذه المسألة وقلت انتظروا معي. هناك كان الحديث عن حكم التكليفي، هنا الحديث عن الحكم الوضعي، بدليل لما بيقول لك لا بأس بالتجشؤ القهري، شو لا بأس تكليفه؟ ما هو قهري مش عمل اختياري، يعني لا يضر بالصوم، هذا المقصود. ولا شو يعني لا بأس وهو تجشؤ قهري؟ مش فعل اختياري للإنسان، وغير الفعل الاختياري لا يحمل حكما تكليفيا كما لا يخفى. لا بأس بالتجشؤ أي لا يضر بالصوم القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع، أيضا رجع قهرا، يعني طلع شيء قلس ثم أو قلس ثم رجع، خروجه ورجوعه كلاهما غير اختياري لا إشكال. هو حتى لو صدق القيء لا إشكال، كيف القيء لا يصدق في مثل هذه الحالة؟ طيب، بل لا بأس بتعمد التجشؤ. هون قابل للحكم التكليفي، بس لأنه تقدم الحكم التكليفي وافتتح المسألة بالحديث عن الحكم الوضعي نقول مراده الحكم الوضعي، وإلا بصير تكرار ما له معنى. بل لا بأس بتعمد التششؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء، يعني إذا علم فتوجد إشكالية تحدث عنها في المسألة 74، ونحن قلنا هناك لا توجد إشكالية أصلا حتى لو علم أنه سيخرج شيء، فضلا عما لو احتمله. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه القيد. نعم، إذا كان يعلم أنه سيخرج شيء بكمية يصدق عليها القيد، مثل ما كانت عم تلعي نفسه، ها؟ حينئذ إفطار عمدي رح يصير بالتقيؤ. لكن الكلام عن التجشؤ في مقابل التقيؤ. وهون نفس الإشكال بيجي اللي ذكرناه على المسألة 74 وذكره المحققون. وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، لا يجوز له ابتلاعه عمدا لأنه يصدق حينئذ الأكل. ولو سبقه الرجوع إلى الحلق، هو لم يعلم بحسب قول المادة، أنا أقول وإن علم، فخرجت نواة، خرج شيء قليل من الطعام لا يصدق معه قيء، وهو يعلم أنه سيخرج، فضلا عما لو لم يكن يعلم لا يفطر في الخروج لأنه لا يصدق القيء. لكن إذا ابتلعه اختيارا وهو في فضاء الفم يصدق أنه أكل أم لا؟ يصدق بلا إشكال. ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه، أما إذا سبقه إذا اختياران كذا. طيب إذا سبقه ليش؟ ما هو أخرجه باختياره، نقول أخرجه باختياره ولا يصدق عليه قيء، لكن عاد ودخل بغير اختياره يصدق عليه أكل لكن لا يصدق تعمد، وسيأتي في الفصل القادم أن التعمد هو الموجب دون ما يكون غالبا على أمره كما لا يخفى. ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل، ما حدا يستغرب يقول هو إذا علم أنه يخرج يبطل كيف؟ نقول يعلم أنه يخرج لكن لا يعلم أنه سيسبقه ويدخل من جديد، شهق شاقة فدخل معه من دون تعمد. وإن كان الأحوط القضاء، إيش الأحوط القضاء؟ أنا لا أعرف له وجها حتى استحباما، لا أعرف له وجها يا أخوان. ليش؟ لأن الأدلة صريحة والإجماعات طافحة في أن التعمد شرط. إيش المقدمات كانت من فعله، بس هذا مش مقدمة توليدية يا إخوان، والاحتياط أمره سهل. لو قيل وإن كان الأولى ما كنت علقت، الأولى يكفي فيها أدنى حزازة عند الفقيه، بس الاحتياط يعني في شبهة استدلالية بس مش واصل إلى نتيجة ورأي فيحتاط. طبعا هو استحبابي هنا كما لا يخفى لأنه ملحوق مسبوق بالفتوى لم يبطل صومه. جيد، هذا تمام الكلام في أطول الفصول وهو فصل المفطرات، فصل جديد. في اعتباري العمدي والاختياري في الإفطار. العمد والاختيار، اختيار في مقابل شو؟ في مقابل الاضطرار، في مقابل الإكراه، في مقابل الإلجاء، في مقابل أي شيء أو الكل. لا إشكال وراء ريب أنه سيأتي، أن المضطر مختار لأنه يقصد إلى فعل ما اضطر إليه. أحسنت، تزع. المكره مختار أيضا، يتعمد أقل الشرين. الملجأ هو كالآية. فالتعبير بالاختيار أول ما بيجي مقابل الاضطرار أو مقابل الإكراه، مش مقابل الإلجاء، والمراد من هنا مقابل الإلجاء. طيب سؤال، إذا دخل من غير فعل، إما أوتوماتيكيا مثل ما كنا سبقه، هو يمضغ العلك الشامي، وجزه يمضغ أثناء الصوم، سبقه إلى الحلق، أو شخص بآلة أو بيده وضعه في الحلق، يصدق أنه متعمد؟ لا يصدق أنه متعمد. طيب لو عنون الفصل يا إخوان في اعتبار العمد في الإفطار بدون الاختيار، حتى ما نوع فيه الالتباس، إنه الاختيار مقابل الاضطرار، مقابل الإلجاء، مقابل الإكراه، مع أن الاضطرار والإكراه واضح أن فيهما مفطرية كما سيأتي إن شاء الله. الفرق بين التعمد وبين المستكرة إنه هون في إثم هونك في الشتاء، وإلا على مستوى الحكم الوضعي اثنين عمد إلى الإفطار، لكن عمد مع عذر وعمد بلا عذر. فليش ما عبر في اعتبار العامد باعتبار أن الملجأ مش متعمد لشيء كما لا يخفى، فيخرج الملجأ ويخرج حينئذ ما كان تلقائيا أو ما كان مع نصيان الصوم، وبدل الاختيار رح يجي في أثناء الفصل يا إخوان إنه في شيء ثاني ملحوظ هنا ما بيحملوا هذا العنوان. تبغوا ها العناوين مش أمر عشوائي يا إخوان، العناوين لابد أن تحكي معنوناتها. صحيح العلوم الاعتبارية العنونة والتعريفات فيها ليست بالحد ولا بالرصف، لكن يجب أن تكون مانعة لدخول الأغيار جامعة لشتات الأبحاث من خلال ذكر الخواص في عالم الاعتبار، في وعاء الاعتبار. في شيء اسمه العمد إلى الأكل، وفي شيء اسمه العمد إلى المفطر. شو الفرق؟ أرجو الانتباه. مرة الإنسان عمد إلى الأكل دون المفطر، مرة عمد إلى المفطر من خلال الأكل. أحسنت، واحد ناسي أنه صائم، هذا عمد إلى الأكل، تعمده إلى الأكل مفطر شيء أو بالإجماع غير مفطر؟ بالإجماع غير مفطر. في اعتبار العمد إلى الإفطار خلصنا. إذا قلنا العمد إلى الإفطار، المتعمد الناسي لا يصدق أنه عامد إلى الإفطار، عامد إلى الأكل بما هو أكل بعنوان الذاتي مش بعنوانه العرضي أثناء الصوم. وأقصاها إذا قلت هالعنوان رح يصير خفي، فليكن في اعتبار العمدي والذكري في الإفطار. ذكر الصوم شو بده يتذكر في مقابل الناس؟ طبعا لا، ليس رفعا لليد عن اعتبار العمدي في الإفطار أو إلى الإفطار، بل لأن ذاك صار كثير مضغوط العنوان أيا يكن. بس كلمة الاختيار مشوشة في العنوان، إسا بتشوفوا أنتوا أثناء البحث. المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة، يعني الأكل، الشرب، الجماع، الكذب على الله ورسوله، الارتماس، القيء، الإغماء. الإغماء شو الإغماء؟ رح يجي إن شاء الله من شرط الوجوب، ما ذكر في المفطرات لأنه هذاك الشرط في توجه التكليف إليه. بس مش مفطر هو في نفسه، هو مستقل الأمر، لا يتوجه إليه الأمر والحال هذه من جهة أخرى. المفطر هو ناقض الصوم مع وجود مقتضيه اللي هو النية. الإغماء وأمثاله سالب انتفاء الموضوع باعتبار أن الأمر لا يتوجه إليه في حال الإغماء أو في حال الجنون الإدواري، وإلا عروض الجنون مفطر. ليش؟ مع أنه مفطر لأنه لا يتوجه إليه الأمر حال جنونه، ما بيعود صائم. الجنون الإدواري ما بيعود صائم. إيه مو مشكلة، نحن عم نتحدث بمعزل هو بفعله أو حدث فيه قهرا أيا يكن. مشكلته مش أنه ذاهب بصورة الصوم تكوينا مثل الأكل والشرب، أو تعبنا مثل الجماع والكذب، الصورة التعبنية. الإغماء شكله مثل النوم لا يذهب بصورة الصوم، لكن الإغماء فرقه عن النوم أن الأوامر لا تتوجه إليه الإنسان. طبعا في حال النوم أيضا لا تتوجه بالفعل، لكن الارتكاز باقي عند الإنسان. إسا على بحث سيأتي في محل إن شاء الله، والجنون كذلك، في شروط الوجوب وشروط الصح، أنه يتكرر هذا البحث في مكانين. المفطرات المذكورة أي اللي تقدمت وليس منها الإغماء، ما عدا البقاء على الجنابة. ليش؟ أن البقاء على الجنابة تقدم أنه في النوم الثانية فضلا عن الثالثة، ولو لم يكن متعمدا للإفطار، متعمد للصوم مش متعمد للإفطار، يعني للبقاء إلى الفجر، بل حتى لو كان ناوي الاستيقاظ للفجر في النوم الثانية فضلا عن الثالثة شو يفطر وإن لم يكن مأثوما، افطار بدون قضاء بدون كفارة وتقدم البحر. ها؟ أيضا المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة. البقاء لما عبر بالبقاء هو مش قصده النسيان، البقاء من الليل إلى الصباح هذا العنوان، ذاك ترك الغسل يوما أو أيام، وإن كان إذا بدنا نخليها تشمل بنخليها، بس التعبير هون نفس التعبير اللي استعمله الذي مر الكلام فيه تفصيلا. إنما توجب المفطرات المذكورة إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار. طيب ماشي، مصرعة كلمة الاختيار. وأما مع السهو وعدم القصد، عدم القصد إلى ماذا؟ إلى الآكل أو إلى المفطرية، ساهن فأكل وهو مستنكر لصومه، أو ساهن عن صومه متعمد إلى الأكل فلا توجبه. اثنيناتهم ممكن من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين، معين يعني رمضان والنذر المعين والقضاء المضيق وإلى مغ، والموسع، الواجب الموسع مثل القضاء بدون تضيق أو النذر الموسع، والمندوب، يعني هذا مفطر لجميع أقسام الصوم، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه، الجاهل بالمفطرية ها، القاصر والمقصر، يعني شخص جامع أهله في نهار شهر رمضان وهو جاهل أن المجامعة مفطرة، بيقول لك أنا بعرف الأكل والشرب مفطر، مش متفقه في الدين، بيقول تعمد المجامعة أم لا، تعمد، ملتفت أنه صائم أم لا، ملتفت، جاهل بماذا، جاهل بأن هذا من المفطرات، ما دام ارتكبه عامدا ولو مع جهله بأنه مفطر، سواء كان قاصرا أم كان مقصرا. هيك فتوى المادل، طبعا في كلام في القاصر. قال والعالم، العالم واضح العالم تعمد مع شو سموه حكم تكليفي، ولا بين المكره وغيره. طيب ما انت عم تقول المكره، ليش تعبر لي بالاختيار هناك؟ الاختيار مقابل المكره، احد مقابلاته الاكراه. عم بقول لا فرق بين المكره وغير المكره، مختار، لا المختار مقابل المكره، المختار هنا. فلو اكره على الافطار فافطر مباشره فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الاقوى. نعم، لو وجر، وفيك تقراها وجر، ها يعني فجاه شيء دخل لا باختياره المقصود الجاء في حلقه من غير مباشره منه لم يبطل، خلصت. طيب يا شيخنا وين المضطر؟ يا سيدنا اليزدي وين المضطر؟ لاحظتوا حتى على الديباجه في شيء من الاشكال في الصياغه. تعبير بالاختيار لما ما تعرض الا للمكره مقابل المكره، طيب المضطر ماذا؟ وباختياره ياخذ مضطر. حكم التكليف مرفوع رفع مفطره اليه، لكن على مستوى الحكم الوضع الكلام على المفطريه، يفطر او لا يفطر. اسا اذا واحد مضطر ياكل، صاحب العطاش مضطر يشرب، مفطر قطعا مفطر، ما احد يشك في هذا، مجمع على هذا الحكم اساسا. طيب ليش ما ذكره؟ قد يتعرض له في المسائل، لكن ما بيكفي. انت عم تذكر ديباجة للخطوط العريضة للبحث إن صح التعبير، وإلا ليش بذكر ديباجة؟ يفوت دغري على المسائل. والأمر سهل، الأمر سهل على كل حال. خلاصة هذه المقدمة يا إخوان، أن الإنسان حتى يكون مفطرا بارتكاب المفطر لابد وأن يكون متعمدا في الفعل والمفطرية، متعمد في الاثنين معه. ها؟ أي. طيب أنا هيك عبرت الآن وقبلت، وانتو متعمد في الفعل يعني في الأكل ومتعمد بالمفطرية، طيب الجاهل بالحكم متعمد للفعل ومش متعمد للمفطرية وبيفطر، خصوصا إذا كان مقصر، إذا مش على إطلاقه الكلام. تبهتوا؟ بينما الجاهل بالصوم ما بيكون الإنسان جاهل بأنه صائم قطعا، ما بيكون، بيكون ناسي. وإذا بتجعل النسيان جاهل لا بأس، بس عادة لا يطلق عليه جاهل، لأنه إذا جاهل بالصوم الإنسان كيف يكون صائم؟ وين النية؟ وين النية؟ ما بيشهد أنه صائم، بينسى أنه صائم. طيب فبمجرد الالتفات بتذكر، وإلا إذا التفت ومع ذلك ما تذكر، حتى النية الارتكازية مش موجودة عنده يعني، فيكون باطل من جهة الإخلال بالنية. طيب هذا واضح لحد هون يا إخوان. الكلام أولا ما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى الأصل العملي عدم مفطريات ما لم يثبت أنه مفطر، مش هيك؟ أصالة براءة الذمة عن المفطرية. طب يقول لك شو أصالة براءة الذمة عن الحكم الوضعي؟ وهذا لازم يلزم منه حكم تكليفي وهو وجوب القضاء، لكن الاستصحاب علي من الإشكال في المقام. نقول أول ما افترض الله الصوم على الإنسان وبدأ يبين مفطراته لم يكن قد جعل غير المتعمد مفطرا، نشك بعد ذلك أنه جعل أم لم يجعل. هنا عم بحكي إذا فيش أدلة، مقتضى الصناعة الواحد يجسر في الأبحاث من العام إلى الخاص، دائما لدينا مرجع هو أصل عملي. طيب هذا الأول. ثانيا، ما هو مقتضى القاعدة في المقام؟ نقول مقتضى القاعدة أن الإنسان إذا تلبس بالصوم فلا يفطر إلا بمفطر دل الدليل على مفطريته أو بالإخلال بحقيقة الصوم. غير الأكل والشرب ما بيخل بحقيقة الصوم حقيقة يا إخوان. يعني بالله عليكم لو ما دل دليل أن الجماع مفطر كنا بنقول الجماع مفطر. لو دل دليل أن التقبيل للزوجة مفطر كنا بنقول أنه مفطر. فإذا في غير الأكل والشرب لا تمحى ماهية الصوم. وبالمناسبة ماهية الصوم حقيقة تمحى بالأكل والشرب لكن مش مفطر دائما. يعني يستطيع حقيقة أنت أنك تقول بأنه اللي أكل لم يعد صائما هذا اليوم، لم يعد ممسكا مؤكد، لكن الشرع يقول هو بحكم الصائم في قاموسه هو صائم إذا أكل سهوا أو نسيانا، مش هيك؟ طيب بناء على هذا مقتضى القاعدة أن الشيء لا يكون مفطرا للصوم إلا إذا ذهب بماهيته أو دل دليل على مفطريته، قد صبرنا الأدلة فلم نجد فيها دليلا يدل على المفطرية في غير حال العمد والالتفات إلى الموضوع إلى الصوم. فعدم وجود الدليل على المفطرية في غير حال العمد والالتفات كاثن، الالتفات إلى المفطرية الموضوع إلى الصوم يعني مش إلى المفطرية، لأنه إذا مش ملتفت إلى المفطرية جاهل مع ذلك بيفطر، يكون ملتفت إلى الموضوع إلى أنه صائم يعني ذاكر ملتفت. صبرنا الأدلة فلم نجد فيها شيئا يدل على المفطرية خارج هذا الإطار إلا في خصوص النوم الثانية فضلا عما بعدها على الجنابة لمن أجنب ليلا عقوبة كما ورد في الروايات. وقلنا عقوبة ما بتنافي وجوب القضاء مثل ما تصور بعض أعلام العصر. طيب إذا مقتضى القاعدة أيضا يعني الأدلة اللفظية ما نستفيده منها في هندسة الاستنباط إنه لا يمحو الصوم إلا ما دل دليل على محوه. صبرنا الأدلة فلم نجد أن الصوم يمحى بغير العمد في حال الالتفات إلى أنه صائم، فمقتضى القاعدة ذلك. هذا ثانيا. ثالثا إن مقتضى ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم المباركة هذه اللي صاحبتنا وين ما رحنا تضللنا ها، لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث. هذا استدلال لعله تفرد به السيد الخوئي يا إخوان هنا. لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث يعني مدة اجتنابه ثلاث أو أربعة، الأكل والشرب والجماع والارتماس، مش هيك؟ إذا الأكل والشرب عديناهم اثنين، والرواية واحدة قالت ثلاث واحدة قالت يعني نقل كذا ونقل كذا. يقول السيد الخوئي عبرت الرواية ما اجتنب ثلاث، والاجتناب يدل على العمل الواعي الاختياري، فما يقابله لم يجتنب، المقصود العمل الواعي الاختياري. هذا ما قاله السيد الخوئي وتفرد به فيما أعلم، ما رأيته في الكلمات، لكن إنصافا أن هذا الدليل محل تأمل وإشكال يا أخوان. الاجتناب عمل واعي متعمد، ما يقابله حصتان، عدم الاجتناب السالبة من تفاء المحمول والسالبة من تفاء الموضوع، يصدق على من سهى أنه لم يجتنب سالبة من تفاء الموضوع، ويصدق على من هو ملتفت وارتكب أنه لم يجتنب فإن مقابل تعمد الاجتناب عدم الاجتناب مطلقا. تعمد عدم الاجتناب وعدم الاجتناب لا عن تعمد، إلا أن يدعى أن ظاهرها أن مقابلها ذات، وهذا أول الكلام يا إخوان. يعني هذا إشعار لا يرقى إلى ظهور، يعد موضوعا لدليل الحجية. فمن هنا هذا الاستدلال الذي تفرد به السيد الخوئي في المقام محل تأمل لدينا. بهيك عرفنا هندسة البحث. مضافا إلى هذا فقد وردت روايات في أبواب مختلفة ركزت على التعمد ومرت معنا، تعمد القيء، تعمد الكذب، تعمد تعمد تعمد. صحيح ما وردت في جميع المفطرات، وردت في بعضها، لكنها وردت في الأساسيات منها، تأتي تتمة الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.